السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله في هذه السلسلة المباركة في الكلام على قواعد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والنهاردة اللقاء بتاعنا هيكون عن موضوع جميل جدا ومش هنطول فيه كتير، نظرا لأن النت عندي ممكن يقطع وكده، فهختصر قدر الإمكان. يعني هو موضوع عن الابتلاء، والابتلاء زي ما انتم عارفين هو سنة الله عز وجل في الكون لكل البشر بصفة عامة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فكل البشر لهم نصيب من الابتلاء، ولكن الله عز وجل خص المصلحين بمزيد من الابتلاء. وهذا الابتلاء كان له إرهاصات وعلامات منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي أول لحظات نزول الوحي إلى سماء الدنيا، في أول لحظة التقت بها الأرض بالسماء، وفي هذا الدين، دين الإسلام يعني، وإلا كان في وحي قبل ذلك، بس بنتكلم على أول لحظات بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون، رأى جبريل عليه السلام في الغار يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فغطني غطا شديدا حتى بلغ مني الجهد. يعني ايه اللي حصل؟ ان سيدنا جبريل احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وغطه غطا شديدا، يعني حضنه بقوة، عصره حتى بلغ منه الجهد، يعني حد ما النبي صلى الله عليه وسلم تعب جدا من هذا الغط، ثم أرسله وقال له اقرأ. ثم احتضنه الثانية وغطاه غطا شديدا حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله وقال له اقرأ. ثم الثالثة فقرأ باسم ربك كما تعلمون. وكانت هذه بداية، وكان هذا هو بدء الوحي. تمام. طيب، فالعلماء استنتجوا من هذا الغط الشديد، وكانها إشارة لما سيلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمصلحون من بعده من البلاء. يعني الموضوع من بدايته غط شديد. طب ما كان ممكن سيدنا جبريل يكلم النبي عليه الصلاة والسلام برفق ويقول له اقرأ برفق، ليه الغط؟ ليه المشهد المخيف ده؟ فجأة يطلع له الملك في الظلام وفي العزلة وفي الوحشة ويغطه هذا الغط الشديد ويرسله. لماذا فعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا هذا إشارة عن ما سيلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء. مع شباب، وكذلك لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل فحكى له ما حدث وقص عليه هذه القصة، فسيدنا ورقة قال له: ليتني أكون فيها جزعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قوم. قال: أو مخرجيهم. شوفوا سيدنا ورقة برضو اختار اختيار عجيب جدا. يعني مثلا لو أنا أو أنت أو أي حد كده مننا بعقليته اللي على قده، يعني على قدنا كده، فكرنا كده: يا ترى لو احنا نريد أن نكون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا ترى نكون معاه امتى؟ ايه رايك؟ فكل واحد مننا هيفكر فيها، يقول لك والله اكون معاه مثلا في فتح مكه، عند طواف الكعبه، عند النصر على الاعداء، او وقت التمكين. صح، يبقى دي ممكن الاختيارات اللي تيجي في عقلنا. لكن سيدنا ورقه لعلمه وفقهه قال: ليتني اكون حيا، ليتني اكون جزعا، يعني أكون في شدة القوة كده والبأس وأبقى معاك راجل جنبك كده حين يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فقال له: لا، هو الموضوع مش يعني مش احتمال أو احتمال، لا، ده ما فيش حد بيحمل هذه الرسالة إلا ويعادى، إلا ويخرج، إلا ويحارب، إلا ويبتلى. فسيدنا ورقة اختار هذه اللحظة، لحظة الإخراج اللي هي أشد اللحظات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنى أن هو يكون مع النبي عليه السلام فيها لعلمه بفضل وشرف هذه المنزلة، إن الناس اللي هتكون مع النبي عليه السلام في هذا الوقت، بل إن الرجل الذي كان معه مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت هو الذي ذكره الله عز وجل إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تمنى ورقة أن يكون هذا هو، أن يكون هو هذا الرجل، وكان هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أفضل الأمة وأصدق الأمة والذي يعدل إيمانه إيمان الأمة. فلا يعني مش أي حد كان يقف في الموقف ده، فكان سيدنا ورقة بيتمنى لنفسه هذا الموقف. معايا يا شباب؟ طبعا أنا عشان النت ممكن يقطع وكده، فخليكم معايا على طول إيه بالتفاعل عشان بعرف إن النت شغال يعني. فإذا بنقول إيه من يعني من خلال اللي بنقوله ده، إن الابتلاء هو سنة كونية على البشر كلهم، يزيد في حق الأنبياء والمصلحين من بعدهم، فلا بد للداعية أن يؤهل نفسه لهذا البلاء، لازم يبقى مستعد، لازم يبقى متفهم إن دي هي الطبيعة، لازم يبقى متفهم إن ده هو سنة الله عز وجل في الكون. أنت مش هتبقى مصلح والناس تيجي تشكرك، ده ممكن يحصل، ممكن بعض الناس يجي يشكرك، بعض الناس الصالحين تؤيدك يعني تؤازرك تشد من أزرك تقويك تدعو لك، بس ده مش عموم الناس. لا، لا بد من ابتلاء، لا بد من تمحيص، ولفظة تمحيص دي هي التي وردت في القرآن أيضا. في فين وردت؟ في غزوة أحد، ما تكلم الله عز وجل عن الشهداء. وطبعا غزوة أحد قتل فيها 70 شهيد من الصحابة، وتعتبر يمكن أول معركة يموت فيها هذا العدد من الشهداء، فكانت صدمة للصحابة اللي هو إزاي إحنا على الحق وخارجين مع النبي عليه السلام، وجيشنا هو الجيش الذي يدافع عن الإسلام ويحمي رسالة الإسلام والإيمان وبيحارب الكفار، ما فيش شبهة، ما فيش احتمال إن إحنا غلط وهم صح، ده إحنا صح 100% وهم غلط 100%. فكيف نبتلى؟ كيف نهزم؟ كيف يقتل منا 70 من خيرة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم حمزة أسد الله وأسد رسوله؟ فالصحابة كانوا مذهولين من اللي حصل، اللي هو أن هذا إزاي الكلام ده يحصل؟ إزاي أصلا يحدث مثل هذا الابتلاء؟ فأنزل الله عز وجل سورة آل عمران، وفيها الآيات اللي بتتكلم على غزوة أحد، وكلمنا عنها يمكن بتفصيل اكتر في لقاءات رمضان، لكن شاهد فيها اللي انا عايز اقوله النهارده، يعني ان ربنا سبحانه وتعالى بين فيها بعض من حكم الابتلاء. يعني ليه ربنا بيبتلي المؤمنين؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني يكتب اصلا ان يبقى فيه شهداء؟ يعني ليه ناس تقتل في سبيل الله؟ ليه ربنا يحب أن يحدث ذلك؟ فمما ذكر الله عز وجل وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الابتلاء تمحيص، أصلا لفظة التمحيص دي في اللغة بتتقال على الذهب لما يدخل في النار فتخرج منه الشوائب. يعني الكلام ده انتوا عارفين الحديد عندنا لما بتحطوه كده على النار بيبقى عليه طبقة سودة كده من الشوائب بتطلع فوقه. الذهب برضو نفس القصة بيعملوها معاه، والعملية دي بتسمى في اللغة هي عملية التمحيص، اللي هي تنقية الذهب من الشوائب. طب ايه موضوع بقى، ايه علاقة الابتلاء بتنقية الذهب من الشوائب؟ ان الابتلاء له طريقتين من التمحيص. الطريقة الاولى تمحيص الصف نفسه، يعني في ناس بتدعي ان هي نظرت حياتها لله، وبتدعي ان هي بتعمل لدين الله، وبتدعي ان هي تدعو الى الله وتنصر دين الله وبتعمل الكلام ده كله لله و و و، لكن اول ما ياتي البلاء والابتلاء ينكث على عقبيه، يختفي مش موجود اصلا. ساعتها يقول لا ده انا كنت بهزر، الكلام ما كانش بجد. فينصرف تماما عن طريق الدعوة وعن طريق العمل لدين الله، ويترك كل ذلك عند الابتلاء. يبقى ده الصف محصى من الأدعياء. واضح دي يا شباب؟ ده التمحيص الأول. التمحيص الثاني هو تمحيص المؤمنين أنفسهم. يعني إيه؟ يعني أنت نفسك، أنت نفسك تمحص. يعني إيه تمحص؟ تنقى أنت من الشوائب بالبلاء. فالبلاء يكون سبب في إن أنت تنضف من جوه. تنضف إزاي؟ يعني تبدأ إن أنت من جواك يخرج حب الدنيا، يخرج الميل للدنيا، يخرج المرض القلبي. ليه؟ لأن البلاء بيوريك حقيقة الدنيا، بيوريك حقيقة إن الدنيا لا تساوي شيء. يعني مثلا البلاء بأنواعه بقى، فتعرف يعني مثلا الإنسان اللي يبتلى بالصحة مثلا بمرض أو كده في صحته، يعني ساعتها تلاقيه بيبص لحاجات كتير إنها ملهاش لازمة. فليه الصراعات وليه الخلافات والفلوس ملهاش لازمة والانتصار النفسي ملوش لازمة ليه؟ لأن هو شاف الأهم من ذلك الصحة، ده اللي بيبتلى في صحته مثلا. فتلاقيه يقعد يقول والله يا جماعة أنتوا يعني لو يرجع بيا الزمان في حاجات كتير ما كنتش هعملها. ليه؟ لأنه عرف قيمة الإيه؟ العافية، نعمة العافية. فيبقى بالتالي الابتلاء يطهر النفس ويمحص النفس ويمحص الصف من أدعياء الإيه؟ الالتزام به. طيب، وطبعا احنا كما رأيتم في الإعلان يعني صدرنا مقولة الإمام الشافعي لما كان بيتكلم على الابتلاء والتمكين. فهو طبعا واحد جه للإمام الشافعي وبيسأله بيقول والله احنا دلوقتي الأفضل للعبد اللي هو بيعمل لدين الله سبحانه وتعالى إن هو يكون من ابتلي في طريق التمكين، ولا اللي يكون قد رأى التمكين. هو قصده ايه؟ قصده ان هل الافضل ان نكون مثلا زي الصحابة الذين عذبوا، وسيدنا مصعب اللي ابتلي ابتلاء شديد جدا، وسيدنا مصعب كان اصلا فتى مدلل قبل الاسلام، يعني كان الفتى المدلل في مكة، كان له عطر يشمه الناس بعد خروجه. يعني يجوا كده في مكان سيدنا مصعب دخل فيه وخرج، اللي يدخلوا بعده يقولوا لا هو مصعب كان هنا من ريحة العطر بتاعته المعروفة في مكة، وكان يلبس أفخم الثياب. سيدنا مصعب الذي نظر نفسه لله فخرج في دعوة المدينة، أول زي بيقولوا عليه أول سفير في الإسلام، أول داعية، إن هو راح المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل الهجرة المدينة يمهد لها، فدعا الأقوام وأسلم عليه المئات وفتح المدينة بدعوته رضي الله عنه وأرضاه. ولما حصل انتصار في يوم بدر ما كانش فيه غنائم، لأن أصلا أنتوا عارفين العير فرت وجاء النفير، فالعير خلاص مشت، فكان غنائم بسيطة، يعني مش حاجة اللي هي تعوض الصحابة عن شيء من الدنيا، لعاعة من الدنيا. ثم لما جاءت غزوة أحد كان سيدنا مصعب هو حامل الراية في يوم أحد، فقتل رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا دي من يعني من جمال وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يعني يجعل سيدنا مصعب هو حامل الراية، لأن كان من عادة قريش أن هم يجعلوا حملة الراية من بني عبد الدار، وكان مصعب عبدري يعني من بني عبد الدار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني دي حاجة جميلة قوي قوي يعني في فقه النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة، إن كان دائما بيعامل القوم إن هو ليس الذي جاء ليغير الأعراف، بل هو أفضل من يحافظ على الأعراف طالما أنها لا تخالف الشرع، فينزل الناس منازلهم ويعطي كل ذي حقا حقه، مش جاي بقى ينتهك الحرمة. وتعرفين القصة لما فتح مكة، لما نادى بعض الصحابة اليوم تنتهك الحرمة واليوم كذا، قال لا ونهاه عن ذلك، بل يوم تحفظ الحرمة. فسيدنا مصعب كان بني عبد الدار، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ راية المعركة، فكان هو حامل الراية في إيه؟ في غزوة أحد. فمات رضي الله عنه وأرضاه ولم يشهد شيئا من الدنيا، لا خد منصب ولا خد ولاية ولا خد إمارة، ولا رأى فتح مكة ولا رأى فتح خيبر اللي دخلت فيه بقى الغنائم الكثيرة ومغانم كثيرة تأخذونها، كانت هي بتاعت خيبر، كل هذا لم يره مصعب رضي الله عنه وأرضاه. فلما مات، طبعا زوجة مصعب لما تلقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد المعركة، فقيل لها مات أبوك فحمدت واسترجعت، مات أخوك فحمدت واسترجعت. فلما قيل لها مات مصعب زوجك والولد يعني، وصاح صياحا شديدا، ما قدرتش تتماسك من الخبر، رغم ان ابوها مات واخوها مات وتقبلت الامر، لكن جوزها ومصعب كان الموضوع صعب جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمه معروفه، ان الرجل من زوجته لا بمكان، يعني دايما المراه بتبقى زوجها ده هو اغلى انسان عندها في الدنيا، يعني ممكن يبقى اغلى من ابوها ومن اخوها ومن اي حد لو هي بتحبه، يعني هو راجل صالح زي سيدنا مصعب رضي الله عنه وارضاه. المهم الشاهد يعني ان سيدنا مصعب لما مات لم يجدوا ما يكفنوه به. تخيلوا وصل الفقر لايه، مش لاقيين حته قماش. سيدنا مصعب اللي كان بيلبس افخم الثياب وافخم العطر، مش لاقيين حته قماش بس يكفنوه بيها، الا قطعه من قماش اذا غطوا راسه بدت رجلاه، واذا غطوا رجلاه بدا راسه، يعني حته القماش اللي لقوها مش مكفيه سيدنا مصعب. لو غطوا من راسه من فوق رجليه بتطلع، لو غطوا رجليه راسه بتطلع، فمش عارفين يعملوا ايه، ده مفيش الا هي دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم غطوا راسه وغطوا رجلاه بالازخر، يعني حشيش، نوع من الحشيش النبات العشب كده، خلاص راسه هتتغطى بالقماشه ورجليه كملوها بالايه، بالحشيش. شوفوا ده سيدنا مصعب، فابتلاء يعني. نشهد الله أننا نحب سيدنا مصعب، ونسأل الله أن يجمعنا معه في أعلى جنان الخلد. فسيدنا مصعب بهذا الجمال وبهذه التضحية وبهذا الابتلاء، واحد بقى بيسأل الإمام الشافعي بيقول له الأفضل أن أنا أكون زي سيدنا مصعب كده، من الناس التي لم ترى شيئا من الدنيا ولم تأخذ شيئا من لعاعة الدنيا وعاشت مبتلاة وفقط، أم من الناس التي يفتح عليها في التمكين؟ فطبعا الإمام الشافعي رد عليه الرد الحكيم والذي يتناقل وصار مرجعا إلى يومنا هذا، قال له إنه لن يمكن حتى يبتلى، ما فيش حد بيصل إلى التمكين إلا من بوابة الابتلاء. فسيدنا مصعب أي نعم هو ابتلى وابتلي ولم يرى التمكين، لكن الذي رأى التمكين بعده ابتلوا أيضا، ما هيش ثنائية ابتلاء وتمكين، لا ده هم كله في ابتلاء، بس في من ابتلي ولم يرى التمكين، وفي الذي ابتلي ورأى التمكين. فالابتلاء ده شيء لابد منه، لابد من بلاء، لابد من محنة، لابد من اختبار من الله سبحانه وتعالى. وكلما كان هناك استعمال وفضل وتطهير ورفعة من الله لابد أن يكون قبلها بلاء. جبنا الكلام ده منين؟ هذا الاصطفاء وهذا التطهير، تعرفين سيدة مريم ربنا قال إن الله الملائكة بتقول سيدنا إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. بين الاصطفاءين تطهير، سيدة مريم ربنا اصطفاها من البداية إنها تبقى عابدة لله و تخدم بيت المقدس وتفعل كل ذلك، ده كان اصطفاء. الاصطفاء الثاني بقى انها تكون من خير نساء العالمين وتكون ام لنبي وتكون معجزه، الاصطفاء الثاني ده لابد له من تطهير. التطهير ده هو نوع من البلاء، قد يكون الابتلاء بشيء من الصعوبات وابتلاءات الدنيا والفقدان، وقد يكون هذا الابتلاء هو الابتلاء في أن يحسن العمل في العبادة وشكر النعمة. الابتلاء يا شباب أيضا زي ما قلت لكم هو يمحص ويخلص الصف، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد. عارفين الحديث ده؟ أنا اتكلمت عنه قبل كده في لقاء سابق يمكن بالتفصيل أكثر شوية. معناه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا إن أنت أو الناس واحد من اثنين، إما مؤمن أو منافق. طبعا نتكلم على المسلم، يعني المسلم واحد من اثنين، يا مؤمن صحيح الإيمان يا منافق بيظهر الإيمان ويبطن الكفر والنفاق والعياذ بالله. طب الفرق بينهم إيه عند البلاء؟ إن المؤمن والمنافق الاثنين سيصيبهم البلاء، أما المؤمن فيكون مثل الخامة من الزرع. يعني إيه الخامة من الزرع؟ عارفين مثلا شجرة اللي هي الأرز، عارفين السنابل بتاعت القمح، عارفين دي هي الخامة من الزرع. عارفين أو زي البرسيم، الحاجات اللي هي عيدانها طرية، فإيه اللي يحصل؟ لما الهواء بيميلها بتميل معه، ولما الهواء ينتهي ترجع تستقيم مرة أخرى. فمثلا سنبلة القمح وشجرة الرز زي البرسيم زي الذرة اللي هو الصغير، كل دي أشجار يميلها الهواء. فده مثل المؤمن، يعني المؤمن عند البلاء يصيبه انكسار، يصيبه ضرر، يصيبه حزن، يصيبه ألم، كل ذلك يصيب المؤمن، لكنه سرعان ما يرتد إلى الاستقامة مرة أخرى. يبقى المؤمن بيبتلى زي المنافق؟ لا، الاثنين بيبتلوا، بس المؤمن على طول انتهى البلاء تلاقيه يعود إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى حالته الإيمانية وإلى علاقته بالله وإلى حبه وإلى مسجده وإلى قرآنه وإلى أنسه وخلواته وقيامه وصيامه وأوراده وعبادته ودعوته، هذا هو المؤمن. أما المنافق فيكون مثل الأرز. إيه الأرز؟ شجرة الأرز دي، شجرة الأرز دي شجرة ضخمة جدا، تبقى شكلها كده إنها لن تهتز أبدا. فالمنافق دايما منفوش، ظاهر باين للناس إن هو قوي وبيبين هذه القوة، لكن أول ما يأتي البلاء هو أول واحد ينكسر، وما بيكونش ميلان، بيكون انكسار لا تقوم له قائمة بعده. وسبحان الله، يعني احنا طبعا بنتكلم عن الدعوة ففي قصص كتير، يعني الابتلاءات زي كده، بس مش عايز احكي لكم قصص يعني تكون مؤلمة، بس حصل حاجات كتير. يعني اضرب لكم امثلة، احد الشباب ترك الصلاة في المسجد في مرة بسبب ان هو كان لسه بدأ يصلي جديد، فاتسرق منه كوتشي كان لسه جايبه جديد، فحلف معاه داخل المسجد تاني. ابتلاء. واحد تاني شاب برضو كان لسه ملتزم جديد وصلي جديد وكده، فهو بقى يعني دخل بشكل يعني عايز اقول متعمق شويه، اللي هو بقى لابس توب اللي هو اللي بنسميه احنا في مصر الجلابيه يعني، ولابس غطره، وهو لسه شاب بدا يصلي، يعني مش مثلا طالب علم او حافظ للقران او امام او كده، فمنظره وهو لسه يعني ما بقالوش شهر مثلا بدا يصلي ايام يعني. فالمهم هو حب الموضوع جدا وحب فراح لابس جلابيه وغطره وبتاع وكده، فدخل المسجد، فالناس شافوا منظره كده قالوا بس ده اكيد حافظ بقى وكده، فقدموه للامامه. وهو يا عيني غلبان يعني، حافظ الفاتحة بالعافية يعني. فطلع، فالمهم هو بقى ايه يعني، مش مثلا يقدم حد تاني، قام تقدم وكده. فطلع الإمامة، شوف انا اعرفه شخصيا يعني، كان كنا احنا لسه يعني ايه بندعوه انه يجي يصلي في المسجد. فهو ما شاء الله كان من الناس الجميلة اللي هي استجابت وجات وكده. دخل المسجد، حصل معاه الموقف ده، طلعوه يصلي إمام. فطبعا ارتبك ارتباك شديد جدا وما عرفش يصلي، من يومها ما دخلش المسجد تاني. فسبحان الله يعني، في ناس حصل معاها الموقف ده، والعكس اللي حصل، في ناس لما حصل معاها موقف زي ده وقدموه للإمامة ولا نفسه مش حافظ، قال ده أنا هحفظ، قال ده أنا غلطان أنا هصلح. وسبحان الله ده واحد حصل معاه موقف زي ده ترك الصلاة تمام. ده موقف أنا شفته شخصيا يعني، قابلته بعدها فبقول له أنت ما عادش تيجي تصلي ليه؟ فحكى لي اللي حصل. قلت له طب وإيه يعني؟ طب ما تيجي تصلي، أنت ما لقيتش نفسك حافظ، ما تيجي تحفظ. اتحرجت في المسجد ده مش عايز تروح، روح مسجد تاني عادي، إيه المشكلة؟ أنت محروج من المسجد ده ومن الناس اللي فيه خلاص، ما لحد ما تنسى الموقف روح مسجد تاني. قال لا خلاص ما عادش، يا ابني يهديك يرضيك. سبحان الله. في ناس قد تعمل في الدعوة إلى الله سنوات ومثلا ما يحصلهاش أي ضرر أمني ولا ضرر مادي ولا ضرر كذا، ولأن الله سبحانه وتعالى رحيم بهم. هو ربنا سبحانه وتعالى يعلم مين اللي يقوى ومين اللي لا يتحمل البلاء. فالله عز وجل يعني هو أعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وفي واحد سبحان الله من أول يوم يدخل المسجد، أول يوم يحصل درس علم، تلاقي يحصل له ابتلاء ومشكلة وكذا. فده هذه الابتلاءات لابد أن تحدث، بس كيف يكون شكلها ونمطها وتكوينها ووقتها، دي بقى حكم ومعاملة من الله. لكن أنا بقول لنفسي ولإخواني الدعاء ولإخواني الشباب يحبوا أن يعملوا إلى في دعوة إلى الله، لابد أن تضع هذا الحديث نصب عينك، نصب عينيك. إزاي؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. لازم هيحصل لك بلاء، والبلاء في طريق الدعوة والعمل الدين أكيد هو أشد من من لا يعمل في مثل هذا الطريق. الابتلاء أيضا له فوائد، زي ما احنا قلنا بيمحص الصف، فبالتالي هذا من رحمة الله عز وجل. لا يمكن أبدا لداعية ولا مربي ولا لمحفظ ولا لمعلم ولا لأي أحد أن يعلم خبايا القلوب، لا يعلم هذه الخبايا إلا الله سبحانه وتعالى. فمن رحمة الله أن ينقي هو سبحانه وتعالى الصف بنفسه. محدش فينا يعني، مثلا لو حد فينا مثلا عنده مجموعه اللي يربيهم ولا بيعلمهم ولا، ما يقدرش يحكم ان مثلا ده كويس وده وحش وده ينفع وده ما ينفعش، كل ده ظاهر. لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي. صوت كده بس شباب احسن، حرك الموبايل شويه ناحيه الشبكه كده افضل. سامعني يا شباب؟ في صوت؟ صوت واضح؟ طيب ما عادش في تقطيع؟ تمام. فكنت بقول ان من رحمه الله سبحانه وتعالى ان البلاء هو الذي يمحص الله عز وجل به الصبر. فمهما كان الانسان هو داعيه او له بصيره او له علم او له خبره، هو قد يرى ان فلان ده كويس وفلان ده وحش وفلان ده احسن الناس وفلان ده اسوأ الناس، ده جوه نفسه. بس من الذي يعلم الخبايا والسرائر؟ الله سبحانه وتعالى. فمن رحمه الله عز وجل ان البلاء هو الذي يبين هذا. وده اصلا من، انتوا عارفين كلمه البلاء دي جت منين اصلا؟ يقول لك بليت، بليت ثيابه. يعني ايه بليت؟ يعني بدات تتقطع وتظهر اللي تحتها. فهو البلاء اصلا هو الذي يكشف عن معادن وبواطن الانسان. فبقول لكم من رحمة ربنا إن إحنا ممكن نظن بالناس خيرا أو نظن بهم شرا. كل هذه ظنون لا تؤكدها إلا البلايا. فتلاقي مثلا إنسان مجتهد جدا في حفظ القرآن مثلا، أو في طلب العلم، أو في الدعوة، أو في العمل الخيري، أو في العمل الدعوي، أو في إدارة الأعمال الدعوية، أو في إدارة الأعمال الخيرية، أو يظهر للناس إن إنسان كويس جدا، ويجي موقف صغير جدا يكون له بلاء، تبان حقيقته، تبان إن هو في قلبه غيرة، في قلبه حقد، في قلبه رؤية للنفس، في قلبه إن هو عايز العمل ينسب لنفسه، إنه عايز إن هو يتشكر وغيره ما يتشكرش، إن هو اللي يبقى ظاهر، إن هو اللي يبقى مصدر، إن هو اللي يبقى. تبدأ تظهر هذه الأشياء في مواقف، وتلاقي يترك العمل الدعوة مثلا بسبب موقف صغير جدا. وياما رأينا مثل هذه الأشياء، تلاقي مثلا حد مشارك في عمل زي مثلا كتابة كتاب أو عمل علمي أو كده، أو مشاركة مثلا في بحث أو في يعني حاجات زي كده، ويزعل جدا، وقد يترك العمل تماما. ليه؟ عشان اسمه ما ذكرش، عشان ما حدش شكره، عشان ما كتبش اسمه على الغلاف شارك في الإعداد ولا مش عارف ايه، ولا ما كتبش اسمه في التتر بتاع الحلقة ولا. وللأسف حاجات بيبقى الواحد مش متخيل انها ممكن تحصل اصلا. فلان ده هو بعد كل جهد ده كان مستني ان اسمه يتكتب، هو ده اللي فرق معاه، هو ده اللي خلاه يترك. فبتبقى مواقف صادمة. بقول لكم يعني مررنا على موقف زي دي كتير وشفناه في حياتنا، وبتبقى حاجات صادمة جدا. تلاقي انسان ظاهره الصلاح وظاهره البذل والعطاء، وعلى موقف تافه جدا تلاقيه ترك العمل، ومش قادر تفهم ايه اللي حصل. بس دي سرائر لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فده من فضل الله ان الابتلاءات بتظهر المعادن. لذلك ايضا اللي تلاقي يكشف عن صدق الصادقين وحقيقه الانساب للايمان، كما قال الله عز وجل: ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس. دي برضو من الفوائد اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة آل عمران عن غزوة أحد، إن ليه ربنا يداول الابتلاءات بين الناس: وليعلم الله الذين أمنوا. طبعا زي ما أنتم عارفين الشباب اللي حاضرين معنا العقيدة هنا، ليعلم أي علما يحاسبهم عليه، وإلا فالله عز وجل يعلم من البداية، لكن ده العلم الذي ينبني عليه الحساب والثواب والعقاب. وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين. يقول الرازي في تفسير الآية: واعلم أنه ليس المراد من هذا المداولة أو من هذه المداولة أن الله تعالى ينصر الكافرين، لأن نصرة الله منصب شريف وإعزاز عظيم فلا يليق بالكافر، بل المراد من هذه المداولة أنه تارة يشدد المحنة على الكفار وأخرى على المؤمنين، وذلك من وجوه. الأول أقرأ لكم بسرعة الجزء بتاع تفسير الرازي ده: أنه تعالى لو شدد المحنة على الكفار في جميع الأوقات وأزالها عن المؤمنين في جميع الأوقات لحصل العلم الاضطراري بأن الإيمان حق. يعني بيقول لك إيه؟ بيقول لك لو ربنا دايما بيضيق على الكفار الدنيا يعني ويوسع على المؤمنين، فخلاص الناس كلها تعرف أن طريق الإيمان هو طريق الحق، زي في سورة الزخرف كده. فإيه اللي هيحصل؟ كل الناس هتؤمن، كل الناس هتدخل في طريق الإيمان، حتى المنافق، حتى مريد الدنيا، حتى ضعيف القلب. ولو كان كذلك لبطل التكليف والثواب والعقاب. فلهذا تارة يسلط المحنة على أهل الإيمان وأخرى على أهل الكفر. الثاني: أن المؤمن قد يقدم على بعض المعاصي فيكون عند الله تجديد المحنة عليه في الدنيا أدبا له. يعني يقول لك أنت ممكن تكون عملت معاصي أو قصرت في الطاعات، فالابتلاء يأتي ليذكرك، يأتي عشان إنسان يفوق، عشان كان قرصة ودن كده يعني. ودايما أنا بقول للشباب اللي بتشكو من البلاء، وبقول لنفسي يعني دايما لما يحدث بلاء اقول يعني في ناس تقول لك ايه، انا عملت معصيه فحصل لي ابتلاء، فبقول له دايما انت عملت معصيه مثلا ايه، نظرت للحرام، لو ربنا اراد انه ينتقم منك ياخد عينك، ياخد بصرك اللي انت عملته بيها الحرام، الجارحه اللي انت استعملتها في الحرام ياخدها منك. لكن اما انت تنظر الحرام او تعمل حاجه حرام يروح منك شوية فلوس، ولا يروح منك شوية درجات في امتحان، ولا ده مش ابتلاء، ده تزكية ده لطف من الله، لأن ده مش ابتلاء على حقيقة، ده حاجة بسيطة خالص، ده تذكير كده ولطف من الله. لأن لو هي مسألة انتقام ومكافأة كنا روحنا كلنا في داهية، لكن الابتلاءات اللي بتحصل لنا في الدنيا دي بتكون نوع من التذكير ومن اللطف. يعني لو الصوت قطع يا شباب في أي وقت اكتبوا لي، لأن أنا عندي الشبكة ضعيفة شوية، معلش. الرازي بقى بيقول، يقول الثالث: والابتلاء يعمق الهوة بين المؤمنين والكافرين، فلا يعود اللقاء ممكنا، لأن ممارسات الكافرين في إيقاع الأذى للمؤمنين وحرص الكافرين على استئصال الإيمان وجنده، كل هذا يجعل المعركة دائمة مستمرة لا تنتهي إلا بخضوع الكفار لأحكام الإسلام. يعني بيقول لك لو ربنا سبحانه وتعالى من حكم الابتلاء والمدافعة والمداولة بين المؤمنين والكافرين، إن تظل معركة الإيمان والكفر دائمة. الرابع: الابتلاء يربط بين المؤمنين بعضهم بعض. يعني دايما لما يحدث ابتلاء وتحدث شدة يلاقينا كلنا بنتضافر، فمثلا يحصل أحداث في غزة مثلا، تلاقي كل مسلمين العالم بيتكلموا عن غزة. لما يحدث مثلا ابتلاء لأحد وقع شهيدا، تلاقي الناس كلها بتدعي له تدعي له بالرحمة. واحد مثلا مسلم أثخن القتل في اليهود مثلا، تلاقي الناس كلها طالعة بتتكلم عليه وعلى بطولته وعلى ما فعل وإلى غير ذلك.
السلام عليكم. الصوت رجع شباب، معلش النت فصل عندي. طب سمعتوني لحد فين؟ كنا بنتكلم الفائدة الرابعة من الابتلاء بالنسبة للمؤمنين، أنه يعضد أو يربط بين المؤمنين بعضهم البعض. يعني دايما لما يحصل ابتلاء بتلاقي المسلمين كلهم يتلاحموا ويتجمعوا، تلا ابتلاء تلاقي كل الناس بتتكلم عنه وبتنصره، ومثلا بتجمع تبرعات، بتعمل كذا لغزة، بتعمل كذا للمبتلين، بتعمل كذا وهكذا. فالابتلاء بيجعل المسلمين يتلاحموا ويكونوا لحمة واحدة. صوت واضح يا شباب؟ طيب ايه كمان؟ الابتلاء ايضا بيخلي المسلم يكون قوي بالارتباط بالدعوة. بيقول ايه بقى؟ ده كلام برضو الرازي، بيقول: والابتلاء يقدم الدليل القوي على جدارة الدعوة، ومن هنا فإن كثيرين أقبلوا على الدعوة عندما رأوا ثبات أهلها واصطبارهم على تحمل البلاء.
السلام عليكم، في صوت يا شباب؟ وطبعا سبحان الله، يعني موضوع النت ده اصلا من البلاء يعني، فلعله خير. فكنا وصلنا للفائدة الخامسة من البلاء، ان هي بتكون سبب في ظهور ثبات المؤمنين وان هم على الحق امام غيرهم اذا ثبتوا على البلاء. السادس: ان المؤمن اذا علم انه سيبتلى فانه يبقى دائما على حذر وخوف من الله، وهذا يدعوه إلى إحسان العمل والحرص على توافر شروط النصر والبعد عن أسباب الهزيمة من المعصية والعجز والتوكل. السابع: الابتلاء يحقق الإخلاص في نفس المؤمن. قال الرازي إن إخلاص الإنسان في حال البلاء ورجوعه إلى الله تعالى أكثر من إخلاصه حال إقبال الدنيا. فدي كانت بعض فوائد الابتلاء. و زي ما قلت لكم ان موضوع الابتلاء ده موضوع لابد ان يقع في الانسان دائما يكون على حذر وعلى خوف وعلى استعداد ودائما يعد نفسه ان هذا الطريق هو طريق الانبياء. فاذا اردت ان تكون في رقبة نبي محمد